أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما بعد السابع. في هذه الحلقة نستضيف شخصية سياسية بارزة على الساحة الفلسطينية، وقد يعني تكون تاريخية أيضا لأنها عاصرت المراحل المختلفة للثورة الفلسطينية، وهي شاهد على ما يحدث اليوم. أيضا نستضيف الأستاذ السياسي المخضرم نبيل عمر. تحياتنا.
أهلا وسهلا، أهلا بك،
وشرفنا بحضورك.
الله يخليك.
أخ نبيل عمر، أنت عاصرت الثورة الفلسطينية ومن مواقع لها علاقة بالثقافة، بالإعلام، بمستشار، وزير، مدير، ويعني لك علاقة بدائرة القرار وخاصة يتعلق بالإعلام. تنظر حولك الآن ما بعد 7 أكتوبر، بعد كل هذه الفترة من الحرب والإبادة، بعد ما يحدث في الضفة من استيطان ومن عدوان، أهو تقييمك؟ ما هي قراءتك؟ ماذا تقول؟ ماذا يخطر في بالك أول شيء؟
شوف، أولا أنا ما زلت لم أغادر الحياة السياسية، وخاصة في مجال الرأي والإعلام والاجتهادات والطروحات التي ينبغي أن تقال في كل الظروف. لذلك ما هي رهاناتي؟ خليني أقول أنا في الوضع الفلسطيني، المفارقة العجيبة أن أضعف ما في مكونات الحياة السياسية الفلسطينية هي الطبقة السياسية الفلسطينية، هي الأضعف، هي الأقل حضورا في أهم قضية في العصر التي هي القضية الفلسطينية. ولكن يقابل ذلك قوة المجتمع الفلسطيني، قوة المواطن الفلسطيني المتشبث بأرضه، الذي استوعب إجرام الجيش الإسرائيلي في الضفة والمستوطنين دون أن يؤثر فيه، بمعنى أنه ما فكرش غادر مثلا، ما فكرش أنه يستسلم يرفع رأي بيضاء. فنحن أمام حالتين: طبقة سياسية في منتهى الضعف، ومجتمع فلسطيني في منتهى القوة.
لما تحكي طبقة سياسية تقصد الطبقة السياسية الرسمية
ولا
الحزبية؟
الرسمية
فيها حماس
الرسمية والحزبية، الطبقة السياسية التي تحتل الواجهة وتدعي تمثيل الشعب الفلسطيني، بمعنى أن ماذا، لا أستثني لا حركة حماس ولا فتح ولا السلطة الفلسطينية من هذا التقييم، بدليل الآن نحن قضيتنا هي أهم قضية في العالم، وأقل حضور وحضور الطبقة السياسية الفلسطينية فيها. هذا ما أراه وما أشعر بالأسف لأننا وصلنا إليه.
رح نحكي بالتفصيل عن القيادة الفلسطينية وعن يعني غيابها الفعلا كبير في أهم وأخطر مرحلة، مرحلة إبادة، مرحلة تهجير، مرحلة تحديات وجودية. ولكن خلينا في 7 أكتوبر، وين كان نبيل عمر في 7 أكتوبر؟ وشو عملت في هذاك اليوم؟ شو فكرت؟
شوف، أنا كل الأشياء اللي بتحدث مرت علي بأحجام متفاوتة. يعني أنا عشت حروبنا أيام أيلول الأردن، كنت في قلب الحدث آنذاك، كنت ضمن ملاك منظمة التحرير الفلسطينية، ثم بعد ذلك كل ما حصل معنا في سوريا، ثم كل ما حصل معنا في لبنان بما في ذلك حرب سلامة الجليل التي بمقضاها خرجنا من لبنان بعد 88 يوم من أشرس حرب تعرضنا لها. إذن كل الأحداث التي تتم في الساحة الفلسطينية قدر لي أن أعيش مثلها وأن أفهم إلى أين ستصل. عندما وقعت أكتوبر، تعرف رد الفعل الأول عند الناس أن معركة كبرى حدثت، وبدأت تصرف الناس معها كانتصار تم، بمعنى أنه ناس يخترقوا الحدود الإسرائيلية ويدخلوا، ولو استطاعوا لو رغبوا لوصلوا تل أبيب، لأنه كان في فراغ أمامهم كامل. لكن أنا حسبت رد الفعل المحتمل، يعني ما وقفتش عند أنه الفعل ما هو، كان تقديري أن رد الفعل سيكون قوي جدا من الجانب الإسرائيلي. ليش؟ أولا لأنه الوضع المعنوي في إسرائيل نتيجة اختراق أو زلزال 7 أكتوبر انهار. يعني الإسرائيليين صحوا على زلزال، وبالتالي القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية لا يمكن أن ترمم هذا الوضع النفسي إلا بعدوان أوسع نطاقا من كل ما سبق. وهذه كنت توقعت أن سيقوم بعمل تدميري في غزة. وأنا قلت لزوجتي أن قلت لها أنه أنا يدي على قلبي مما سيأتي، خاصة وأنا كان عندي فكرة أنه عندما تقوم حماس مثلا بعمل كهذا بهذه القوة وبهذا التأثير، الاستعدادات لمواجهة رد الفعل الإسرائيلي ضعيفة للغاية. بمعنى
ظهر هذا في البداية أنه فيش استعدادات،
ما فيش من أول يوم بيّن، بدليل أنه إسرائيل كانت تقتل في اللحم الحي. يعني حتى عندما سئل أخونا أبو مرزوق أنه طيب ليش ما عملتوا للناس ملاجئ أو أنفاق اللي يعني يتخبوا فيها، فقال انه هذا مش مسؤوليتنا، احنا مسؤوليتنا نحافظ على قواتنا والناس مسؤول عنهم الامم المتحده لانهم تحت الاحتلال. يعني هذا اشاره الى انه الاستعداد لجعل الشعب قادر على تحمل رد الفعل الاسرائيلي كان ضعيف للغايه، ان لم يكن مش موجود اصلا، لانه اسرائيل كانت بسهوله جدا تدمر احياء بكاملها، تقتل بالجمله، يعني ما فيش ملاذ. وبعدين احنا بنعرف غزة كويس، غزة عبارة عن مدينة من الرمال وما فيهاش يعني التحصينات القوية الطبيعية. مثلا احيانا بتيجي للضفة الغربية قد تجد جبال تلوذ بها، تجد صخور، هذا مش موجود في غزة. في غزة بني ادمين فوق رمال، وبالتالي الاستعداد لمواجهة ما ستفعل اسرائيل كان ضعيفا، وهذا ما يؤخذ على الموقف كله من أول لآخر. وأنا طبعا سئلت عن تقييم أكتوبر من زاوية هل هو عمل صحيح ولا خاطئ، توقفت عن الإجابة، مش لأنه ما عندي إجابة
لليوم
ولا اليوم ولسه أنا أعطيك السبب. أولا عندما يكون لك قتال ويأخذ صفة حرب الإبادة وتبدأ أنت تحاكم أين الخطأ وأين الصح، لا تضمن أن إسرائيل تستغل ما تقول لتغطية نفسها فيه، أنه شوفوا مثلا هاي فلان الفلاني بيقول أنه حماس عملت كذا وكذا وكذا وكذا، إذن إحنا معنا حق مدام هذا بقول. لذلك أنا قلت في إجاباتي يجب أن تكون هنالك اجتماعات سرية بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهي حتوضع أوزارها مش حتضل إلى الأبد، ويجري التقييم الدقيق حول العملية.
بس ممكن ما يكونش وقت لهذا الإشي، يعني ممكن يكون متأخر جدا إذا انتهت بإبادة هذه الحرب أو بتهجير.
ما اسمح لي أنت الآن افرض الآن بدأت أنت تقيم، ما هي القوى اللي بين إيديك لترد على تحالف أمريكا وإسرائيل على أصغر بقعة في العالم اللي هي غزة؟ إذا أنت كفلسطيني فرضت عليك معركة إبادة، يعني في التاريخ كله ما حصلش أنه خلال أقل من سنتين يستشهد 60,000 فلسطيني معظمهم أطفال ونساء. شوف كم أرملة خلفت لنا هذه الحرب أصلا. فبالتالي أنت لا تستطيع أن تصدر أحكامك والمذبحة قائمة، يعني وين بدك توصل؟
في فرق
بين هذه وجهة نظري على
وجهة كل نظر وهي
وجهة نظر
وهي السائدة اليوم على
وجهة نظر وجهة
لكن
نظري.
أنت عصرت حصار بيروت ومراحل ربما لا تقل خطورة، كانت الصحف الفلسطينية وكان مقالات نقدية وكان مبادرات وأفكار وأحزاب وتجتمع مع بعض وقيادة تشاور. الآن إذا بنعرف أنه اللي نفذوا 7 أكتوبر وخططوا له عدد قليل، حتى كل حماس ما بتعرف عنه وفق يعني معظم الروايات، وامتد كل هذا الزمن ويحمل كل هذه التحديات حتى لما يكون مخاطر، يعني أنا يستحق الأمر طرح مبادرات؟ يعني أنا أفتقد لمبادرات لأفكار لشراكة في القرار.
شوف يعني أنا متفهم موقفك وهي اجتهادات متعددة. لا في ناس حكت اللي بتحكيه، يعني الناس مش كلهم ساكتين وبيستنوا لتوقف الحرب عشان يحكوا. أنا أدلي بشهادتي الكاملة في ذلك الوقت المناسب اللي أنا أرى مناسب، إنما لا، البلد مليانة أراء متعددة، في ناس بتهاجم حماس وفي ناس بتعتبرها متواطئة مع إسرائيل وفي ناس بتعتبرها قامت بعمل عبقري، الشارع مليان أراء من هذا النوع. لكن إذا بدك أنا اللقاء هذا عشان موقفي، أنا موقفي يتحدد بشكل يعني واضح للغاية، وهو أنني دائما كإنسان عملت في مواقع مسؤولية مختلفة أبحث عن حلول لكل الأزمات. ما الكلمة التي تقال وتساعد على إيصال حل هذا؟ لأنه يعني أنا بديش أكون مجرد واحد بقول رأيي، كمان أنا في الآخر بعتبر نفسي مسؤول بحكم التاريخ وحكم الواقع، وأنا عندي منابر كثيرة أتحدث فيها. إذن أنا موقفي أن طبعا الجمهور ما بردش علي، ما حدش التزم بأنه ما يحكيش عنه، لا بالعكس، أنا بقرأ الصحف يوميا، في مقالات ضد حماس ومقالات معها ومقالات تعتبر أنه حماس، يعني كما قلت. إنما أنا أقول لك بشكل يعني واقعي أن الأساس ليس ما نقول عن هذه الحرب، ما نفعل لمواجهة أثار هذه الحرب. حتى الآن الطرفين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية حماس وفتح لم يقوما بأي مبادرة جدية لترتيب البيت الفلسطيني. يعني تنسى
هذا مين بتحمل مسؤوليته؟
هلا من دو اسمحني
يعني لا مو هذا إذا
أنا بقول لك مين متسألني سؤال خذ الجواب.
أعطيني.
يتحمل المسؤولية الطرفين. المسؤولين عن القسم. هلا أنا من بحكي قاعد يعني ما وين بدك توصل معي؟ أنا بقول لك إنه عندما تفشل أنت كسلطة رسمية تمثل الشرعية وحماس كسلطة أمر واقع في غزة في أن تجد نقطة تلاقي كحركة تحرر وطني ما تزال تحت الاحتلال، فالفشل على عاتق الطرفين. أنا بديش أطلع واحد بريء واحد بدان، الفشل على عاتق الطرفين اللي التقوا 100,000 مرة ولم يصلوا للنتيجة. بالعكس كانوا يذهبوا للقاء في الجزائر، للقاء في الصين، للقاء في روسيا، للقاء في القاهرة، للقاء في اليمن، يجاملوا المضيفين بإعلان بيان أنه توحدنا، كانوا بيضحكوا على الناس ويرجعوا يتطور الأمر لأسوأ مما كان.
طب في تفسير لهذا الفشل، ما بدنا مين المسؤول الطرف؟
أنا بقول لك تفسير. في تفسير طبعا طبعا
ضعف المجتمع الفلسطيني، ضعف النخب، ضعف الفصائل،
لا لا لا
تدخلات عربية.
ما تعطينيش أجوبة ونقي منها. أنا خليني أقول لك شو السبب. السبب أنه ظهور طبقة سياسية مؤثرة في كلا الطرفين لا تريد إنهاء الانقسام. على بلاطة بحط لك إياها. بالتأكيد بالتأكيد. وبعدين مش بس إنه عملوا انقسام وسكتوا، لا، كل جهة عملت تحالفات وعملت اتفاقات وحصلت على تمويل وفتحت على حسابها ثورة وحركة سياسية وصار ادعاء لمن يمثل الشعب الفلسطيني أكثر ومين يحكي باسم الشعب الفلسطيني برا. طيب هدول اللي وصلوا لهذه النقطة بدهمش وحدة. الوحدة تعني أن تتخلى عن امتيازاتك التنظيمية الخاصة لمصلحة ترتيب وضع وطني شامل للبلد كلها. هذا ما حصلش حتى الآن وهذا هو المسؤول.
طب خلينا نتعمق في سيرتك وفي تجربتك ربطا بهذا الوضع. هذا وضع ما نشأ فجأة. احنا في عنا ثقافة سياسية وفي عنا مؤسسة وفي عنا طريقة إدارة انت كنت جزء منها لسنوات طويلة، هي افرزت هذا الوضع اللي مش قادرين نلمه بكل بساطة. فلأي درجة بتشعر انه بتحمل مسؤولية الجيل المؤسس والقادة التاريخيين انه ما قدرنا نبني منظومة سيستم مؤسسات تقدر تجمعنا مع بعض وما تخلينا عرضة لأهواء بعض المستقبل؟
شوف هذا سؤال مهم. أنا أجيب عنه بالقرائن وليس بشكل نظري. بحط لك باعتراف حول التقصير الجوهري الذي تم في المرحلة السابقة، ولكن يقابل إنجاز جوهري أيضا. يعني الأمور مش يا أبيض يا أسود، لا، الأمور فيها على هذا الصعيد إنجاز إيجابي تاريخي ربما، وعلى صعيد مقابله إخفاق مؤثر دفعنا ثمنه فيما بعد. الإنجاز التاريخي إنه الحركة الوطنية الفلسطينية نهضت ونمت من انطلاق الرصاصة الأولى إلى معركة الكرامة إلى ذهاب إلى الأمم المتحدة إلى 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 أشياء كثيرة أنجزت لدرجة تنكرها. ولكن يقابل ذلك البيت الداخلي الفلسطيني لم يولى العناية الكافية ليكون متين، ليكون عصي على الاختراقات الخارجية، ليكون موحد في كل الاتجاهات. ما حصلش هذا. صحيح أن منظمة التحرير لمت الوضع كله، لكن أيضا كان داخل منظمة التحرير انشقاقات واختلافات وأشياء كثيرة جدا. مسموح أن يكون خلافات، لكن مش مسموح ابدا ادعاء الشرعيه، او مش مسموح ابدا انه يقال اذا انا ما عجبنيش اتجاه اطلع برا واعمل اتجاه اخر. لازم تكون المؤسسه هي الحكم. المؤسسه لم تكن الحكم في حياتنا، كان كل واحد ما يعجبوش خط سياسي يعمل حاله ويطلع ويصير يشتغل لحاله ويفتح تحالفات مع دول ومع احزاب، وكانه هو بحد ذاته حركه وطنيه. هذه من اخطائنا اللي ما عالجناهاش كويس، مع انه كان عندنا الامكانيات لذلك. احنا اخذنا وضع في الخارج وضع دوله. سيبك من قصه ان كنا في لبنان دوله داخل دوله، وكان عندنا قوات وكان عندنا اتحادات وكان عندنا جهد سياسي وكان عندنا مال وكان عندنا تحالفات، كل هذا كان موجود، وكان في نظام سياسي اسمه نظام منظمة التحرير، وكان النظام إلى حد ما أفضل على الأقل من النظام الحالي. هذا كان من إنجازات الخارج، ولكن أيضا بالمقابل سمحنا لكثيرين ممن لا يؤمنون باستقلالية فلسطين وتحرير فلسطين إلى أن يكون لهم دور أساسي وتخريبي داخل حياتنا. ولاحظت أنت نشأ عندنا فرق اغتيال في الزمانات، صار في في كل، وأنت تتقدم على مستوى العالم كان يطلع لك ناس من عندك يقوموا بأعمال تهرب الإنجاز الذي تم. هذا كله سببه عدم العناية بما يكفي بالوضع الداخلي الفلسطيني.
يعني يبدو ركزنا على الشعار وعلى الهدف السياسي على حساب بناء
يعني هي الصلبة. لذلك أنا بقول لك الإيجابي كان أن منظمة التحرير تقدمت كثيرا على الصعيد الإقليمي والدولي وعلى الصعيد الإجماع الفلسطيني حولها.
ربما هذا بسبب وجود شخصية مثل أبو عمار ضمن هذا التقدم، وظل بشكل قاسم يشترك، وعندما غاب حدثت
لا 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 تتبسطش الأمور إلى هذا الحد. لا أنا ما نسبش نضالات شعب بكامله وتضحيات،
أنا قصدي حل محل المؤسسة
أو تضحيات أو عشرات أو مئات الألوف أنسبها لشخص واحد. لا هذا أنا يعني أنا أبو عمار بحترمه وبحبه، وأبو عمار أنا اشتغلت معه ومن كنت من مساعديه لفترة طويلة حتى كل حروب وكنت إلى جانبه فيها. لكن لا، أبو عمار كان نتاج حالة عامة أنتجها الشعب الفلسطيني، صمود الأرض المحتلة، التزام كل الشعب الفلسطيني بمنظمة التحرير وقيادتها للحركة الوطنية الفلسطينية، التفاف أصدقائنا في العرب وفي العالم حول منظمة التحرير، فتح الأبواب للمنظمة لتكون ممثلة للشعب الفلسطيني على مستوى العالم. هذا ما تصنعوش فرد، لكن هنالك فرد يستطيع أن يكون رمز لهذه الحالة، عنوان لهذه الحالة، ولكن ليس صانعها.
لا ربما هذا ما قصدت،
ليس صنعة
شخصيته والإجماع حوله يعني استطاع أنه يجنبنا الانقسامات الحادثة.
خليني أقول لك أنه قوة منظمة التحرير عناصر متعددة متكاملة، بديش أقول هذا العنصر لا هذا العنصر لا لا لا، هي عناصر متكاملة. عناصر الالتفاف الشعبي مهم جدا، أنت في وخصوصا بعد معركة الكرامة أصبح 90% من الشعب الفلسطيني ملتف حول منظمة التحرير. إذا صار في عمق شعبي عبقري خليني أسميه. الشيء الثاني أيضا أنه شكلت منظمة التحرير الثورة الفلسطينية المسلحة أيضا اللي كان لها حضور في الداخل وفي الخارج. ثلاثة، صار انتشار سياسي هائل لمنظمة التحرير باعترافات الدول بها، ببرامجها السياسية المرنة اللي خلت العالم يرى فيها جديرة بأن تمثل شعب في قضية كالقضية الفلسطينية. كل هذه العناصر أنجزت وكانت هي الجانب الإيجابي في الموضوع. إنما زي ما قلت لك إنه هذا الجانب الإيجابي المهم والتاريخي والذي أيضا كان مدعوما، ما نظرش أبكي، لا العرب دعمونا. لما راح أبو عمار على الأمم المتحدة رئيس الوفد العربي اللي أخذه هناك سليمان فرنجي اللي كنا اللي بينه وبينهم حرب كان في لبنان، ففي ظواهر كانت جي يعني إيجابية
حيوية للنظام السياسي الفلسطيني وكان نشاط
موجود
وكان نبض. لكن أنا حكينا عن حماس وفتح إنه اليوم أو السلطة وفتح وحماس من جهة أخرى مش قادرين يتوافقوا بسبب مصالح وظهور طبقة سياسية.
جاوبنا عن هالسؤال
بس قبل، أنا بدي قبل ليش ما قدرنا من 87 من ظهور حماس لحد على الأقل أوسلو، لحد ما صار سلطة ومكاسب، ما قدرنا نوحد بين فتح حماس أو ندخل حماس للسلطة.
ما قلنا لك إحنا بنضل نعيد ونزيد، قلت لك إنه اللي أنتجوا هذا الانقسام واللي موجودين حتى الآن في موقع القرار بدهم مش يخلصوا على الانقسام. الانقسام
هذا في
مصالحهم تتعارض مع ذلك من اليوم الأول للآن. عشان تريح راسك.
يعني أنا حبيت أعرف إنه هل تغير الوضع بعد أوسلو أم لا؟ لأنه هون ظهر في مكاسب، هون ظهر في سلطة.
لا تخلطش هذا بذاك. بدك نحكي عن أوسلو؟ نحكي بشكل مستقل.
راح نحكي عن أوسلو، راح نتدرج يعني أنت مخضرم أبو يعني طارق.
إلى حد.
قصدي يعني عايشت فترة الثورة. احكي لنا عن مثل حصار بيروت، ويعني كيف أدار الأزمة أبو عمار؟ الآن بتشوف أنت كيف إدارة الأزمة للرئيس أبو مازن ومن قيادة حركة حماس، في حينها كانت أزمة شبيهة. المنظمة كانت على المحك، ممثل الشعب الفلسطيني وجوده وسلاحه كان هو المستهدف.
يعني إذا بدك
من شهادتك من معايشتك،
أنا في بيروت زي ما بقولوا بالعامية من الجلد للجلد، يعني من البداية إلى أن طلعت مع أبو عمار على الباخرة من بيروت، وعملت كتاب اسمه أطول يوم في حياة الزعيم، يوم مغادرة بيروت أو الاستعداد للمغادرة، وكنت موجود إلى جانب أبو عمار. ثم أنا كنت في بيروت في أخطر موقع في بيروت، وهو الإذاعة المستهدفة بالقصف، من قصفت في أكثر من مكان، في الآخر صرنا ننقلها من محل لمحل مشان نعرف نحكي. كيف هذه تجربة بيروت ليست صناعة شخص، أيضا بدنا نبطل هاي القصة. تجربة بيروت صناعة حالة متكاملة بين الوطنيين الفلسطينيين، الوطنيين اللبنانيين اللي كانوا حلفاء طبيعيين للثورة الفلسطينية وقاتلوا قتال الأبطال في كل مكان دفاعا عن الثورة الفلسطينية ودفاعا عن فلسطين، ثم أيضا الفلسطينيين الذين كانوا يملكون قوة جدية داخل لبنان، سواء على الصعيد التنظيمي أو على الصعيد الشعبي النقابي. الاتحاد الفلسطيني كان عن جد اتحاد عن جد، ثم على المستوى القتالي، ثم التواجد الفلسطيني الشعبي اللي كان له وضع نموذجي في لبنان، تواجد كثيف شمالا وسط جنوب، هذا وضع الفلسطينيين في لبنان. يعني بتحكي عن الشمال بتقول مخيم نهر البارد والبداوي غير الفلسطينيين الموجودين في المدن والقرى، بتحكي عن الوسط عندك بيروت المكتظة بالمخيمات فيها مئات ألوف الفلسطينيين، بتحكي عن الجنوب حدث ولا حرج لأنه هناك الرشيدية وعين الحلوة. فبالتالي هذا كله صنع تجربة، صنع تجربة استطاعت أن تقاتل لمدة 3 أشهر. طيب ليش ما طولتش المعركة؟ وهون أبو عمار اختصرها بجملة عندما قال لو أن بيروت مدينة فلسطينية لما خرجنا منها، منظل نقاتل فيها، ولكن هذه مدينة لها أهلها لها ناسها. سألوا زعماء السنة في بيروت لأبو عمار إنه طيب أبو عمار يعني إذا أنت مستني حد يعمل لك نجدي يجي نجدك كويس، قول لنا مين هذول الناس وإحنا مستعدين نصمد معك نتحمل.
هذا شركاء وحلفاء.
أيوة أهل بيروت، لأن بيروت درة العواصم العربية كما تعلم. قالوا له إذا في أمل إنه يجيك ناس ينقذنا وينقذك بنصمد وبنتحمل كمان دمار أكثر من هيك، لكن إذا ما فيش معناته إحنا الطيران الإسرائيلي والبوارج الإسرائيلية كل يوم عمالها بتدك بيروت. في يوم ضربوا على بيروت 225,000 قذيفي
في يوم واحد،
في يوم واحد في 11 ساعة، معروف هذا يعني في التاريخ معروف. فقال لهم أنا مش مستني حدا، وهذا الكلام كانت الحرب يعني في نهايتها تقريبا. يعني كان أبو عمار
هو اتخذ قرار شجاع،
وكان أبو عمار والقيادة الفلسطينية واللبنانية المشتركة محصورين في 4 كيلومتر مربع فقط، وعدا ذلك إسرائيل تحاصر في كل مكان، وإسرائيل مع حلفائها من حزب الكتائب والأحراء يعني اللي كنا نسميهم القوى الانعزالية. في ذلك الوقت كان قرار الخروج بحد ذاته إنقاذ لبيروت وإنقاذ لأرواح عشرات بل مئات ألوف البشر، ما دام فيش أفق لأنه أنت ترجع إسرائيل تطردها من لبنان وتثبت وجودك، والمقترح عليك إما أن تغادر أو تباد، فكان قرار المغادرة واللي أدى الانسحاب النموذجي والمشرف خليني أسميه بالسلاح وليس بالإهانة العميد في أنذاك سعد صايل أبو الوليد هو الذي قاد عملية تنظيم الخروج، وخرجنا واستقبلنا العالم استقبال الأبطال.
ولكن أبو طارق أخ نبيل، هناك من يقول الآن في حماس وفي غيرها ما بدنا نهاية زي بيروت، احنا ما بنطلع من غزة، وكأنه يعني نموذج بيروت هو نموذج يعطي صورة أو انطباع اليوم غير عما تصفه الآن.
لا شوفي، خلينا أقول أنه في فرق هائل من كل النواحي بين بيروت وغزة. أولا نحن في بيروت كنا ضيوف، ما كناش أصحاب محل، كنا حتى أهلنا اللي كانوا بعدوا 400,000 فلسطيني آنذاك هم أيضا لاجئين في لبنان. يعني بيروت لم تكن مدينتنا، لبنان لم يكن بلدنا، وبالتالي قدرتك على أن تعمل بحرية كاملة محدودة للغاية، أنت مش في بلدك. زائد أنه أنت استنزفت 3 أشهر من قتال مرير، كل الطيران وكل كذا، وما عندكش الإمكانيات اللي يعني تطلع طيران مقابل طيران ودبابات. أجعلك 8 فرق إسرائيلية عسكرية بكامل سلاحها وتجهيزاتها على مواقع أنت بتعرف يعني مع الناس القدرات دهلي. ومع ذلك الفرق كبير أنه أنت هناك ضيف ولاجئ، وبالتالي يجب أن تحترم كونك مش من أهل البلد ولا أنت موجود في مدينتك وبلدك، فكان لابد أن تخرج، والعالم كله إجا طلب منك أن تغادر، العرب المسلمين كله أنه ما عادش فيها إلا أفق المعركة إلا الإبادة، فغادرت. الآن لما بتيجي أنت في غزة، في غزة الموجودين داخلها مش طارئين، هذول أهل غزة أيضا يمكن عليهم ناس منتقد سلوكهم، بيعتبرهم مسؤولين عن اللي جرى وكذا، هذا كله موجود في غزة. ولكن في غزة حماس من غزة مش زينا في بيروت،
هي
الفرق، هي الفرق. بعدين شو بدها إسرائيل من حماس؟ خلينا نحكي بشكل موضوعي، أنا هون مش وظيفتي لا أدافع عن هذه الجهة ولا أدين هذه الجهة، أنا بحكي بشكل موضوعي. إسرائيل بدها هزيمة ساحقة ماحقة مهينة لحركة حماس، واضح تماما انه يعني اجا فرص لنتنياهو انه يطلع الأسرى جميعا بالتفاوض من خلال الصفقات، بدوش، بده يسجل انتصار وبده يصور انتصاره لانه لأسباب داخلية إسرائيلية، جاب كيف. وبالتالي حتى الأبواب الخروج أغلقت في وجه حماس، أغلقت. يعني الآن بطرع عليهم ويتكوف امبارح وممثلا للرئيس ترامب، ثم نتنياهو وحكومة نتنياهو بقول لك أوكي احنا جاهزين تعطينا كل المحتجزين عندك، ومع ذلك بدك تسلم سلاحك وتطلع. طيب هذا هو المطروح، احنا ما كانش هيك. احنا لما اجى فليب حبيب على بيروت، خلينا نكون واضحين، ما اجاش لإبادة كما يفعل الامريكان مع اسرائيل الان، ما جوش لإبادتنا، اجوا لإخراجنا من لبنان ونجحوا في ذلك، واحنا طلعنا اخيرا ورحنا اشتغلنا سياسي بعد ذلك، ظلت الثورة قائمة والوضع في الارض المحتلة انتج انتفاضة اذا كنت، والعمل الدبلوماسي الفلسطيني اتسع.
أخ نبيل عمر يوم طلعته في السفينة حكينا على بعمار شعوره، شوف شو حكى، شوف هل كان فعلا شعور يعني مكسور أو حدا؟
لا لا لا، خليني أحكي لك بالضبط، لأنه في حرب بيروت، في حرب لبنان في بيروت تقريبا معظم الوقت كنت معه، أنا كنت مسؤول الإذاعة، ولكن عملي في الإذاعة كان أقل كثيرا من عملي مع أبو عمار، مشان خطاباته ومؤتمراته الصحفية، وكل إخواني في الإعلام محمود اللبدي الله يرحمه وأحمد عبد الرحمن وزياد عبد الفتاح، كنا دائما يعني حلقة قريبة جدا حوالين أبو عمر. في هذه كنت أنا براقب سلوكه في الأزمة، يعني وضعه النفسي، كيف بفكر هو في المعركة القائمة الآن. كان أبو عمار يحلم بالبقاء في بيروت، ولكن ما كانش هذا مضمون.
لا، بقربها من فلسطين والبوك على الحدود،
في قرار دولي، قرار إسرائيلي عسكري معزز بسؤال دولي، إنه شو بيعمل هدول في بيروت؟ مش لازم يبقوا في بيروت. أصحاب قضية أوكي، هاي لما فتحنا لهم سفارات والأمم المتحدة، يعني كان لذلك ما حدش إجانا وإحنا موجودين في بيروت. الكل بقول لك أبطال وعباقرة وكذا، لكن ما حدش هوب علينا، ظلينا لحالنا إلى أن انحشرنا في 4 كيلومتر داخل بيروت، نحن وحلفائنا من الحركة الوطنية اللبنانية. طبعا أبو عمار كان زي اللي بحفر في صخر بدور على منافذ، إنه طيب خلينا نوصل لاتفاقية، نحجم وجودنا داخل لبنان كده. ولكن كان القرار قاطع بمغادرة جميع مقاتلي الثورة الفلسطينية خارج لبنان. طبعا ناور أبو عمار للإفلات من هذا المصير، ما طلع بيده، لأنه في الآخر في أمريكا داخلة على الخط، فيليب حبيب جاي ممثل للرئيس ريغان آنذاك، ممثل أمريكا عنا بيشتغل، وإسرائيل ماخذة تقريبا 3/4 لبنان احتلال، والطيران لا يتوقف، والقوى مالت كثيرا ضدنا، وأصبح البقاء هو مجرد خسارة محققة ليس أكثر. في هذه الأثناء أبو عمار بدأ يدرك أنه طيب كيف بدأ أطلع من بيروت. حب هو أنه يبين كما لو أنه ينتقل من ساحة إلى ساحة أخرى، لا مطرودا ولا مهزوما. طيب، لذلك صار تفاوض طويل حول كيفية الخروج من بيروت.
تفاصيل
أنا بقول لك شو صار. أول عرض إجا من سفير الاتحاد السوفيتي آنذاك سلدتوف، إنه تعال أنت ونقي لك 20-30 قائد معك، منقدر نطلعك من بيروت.
تهريب بمعنى
نطلعك. تهريب مش تهريب اللي بدك إياه. قال له أبو عمار طب والألاف المؤلف اللي أنا بقودها؟ قال له ما منقدر. هاي أبو عمار قال له أسفين جدا، أنا بطلعش لحالي، ولا أنا يا ولا بدي أطلع أصلا. هذا في الجزء الأول من الحرب. بعد ذلك بدأت تأتي عروض أوسع شوي، إنه طيب كويس مثلا إنه خلينا نودي مثلا جزء على سوريا، جزء على كذا، يعني تجزئة الخروج من بيروت. طيب في هذه الأثناء كان أبو عمار يلعب على عامل الوقت، وقول لفيليب حبيب، ما كان الاتصال مش مباشر يعني عبر وسطاء، إنه طيب العرب بدهم مش يستقبلوني، يعني السوريين بيقولوا بدنا 1000 واحد، وغير السوريين ما بلعتوا ليش، إنه بده يستفيد من الوقت، إنه أنا مش راضين يقبلوا في العرب، فبده يكسب وقت أكثر لعل وعسى يحدث تطور يحسن وضعه وخليه يحتفظ بموقع على الأقل في لبنان. هذا ما حصلش، فراح فيليب حبيب لف على الدول العربية جميعا وأتى بالاستعدادات العربية لاستقبال المقاتلين الفلسطينيين في بلدانهم، اللي جاب الاستعداد وخصوصا حتى الاستعداد السوري، اللي الأسد قال لفيليب حبيب أي فلسطينيين بده يجي من لبنان أهلا وسهلا، يعني بطل إنه 1000 واحد ولا 1500، مفتوحة لمن يرغب أن يأتي. وبعدين شفت بعد ذلك، هلأ ظل أبو عمار تقريبا آخر واحد في 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 بيروت، بدت البواخر تطلع، وحتى في باخرة حملوها جماعتنا سيارات قتالية وأجهزة لاسلكي وكذا، المنع الإسرائيليين حاصروها، اسمها باخرة تونس آنذاك، حاصروها لكي لا تغادر إلا إذا بتنزل المعدات العسكرية المحمولة. فصارت تسوية آنذاك بأنه المعدات العسكرية تنزل في قبرص، ومن قبرص يعني تتصرف فيها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن يعني عم تحكيم الرأي كذا، وأفرج عن الباخرة ومشيت. أنا طلعت مع أبو عمار في الباخرة اليونانية أتلانتيك أعتقد كان اسمها، ليش مثلا أبو عمار كان عينه على ما بعد بيروت؟ بعد ما يئس من البقاء في بيروت صار إنه طب شو بدنا نعمل برا؟ مش معناته طلعنا من بيروت نروح ندبحنا في البحر وخلصنا. كان بفكر في كيف يمكن استثمار ما بعد بيروت. لذلك فاوض جديا إلى أن حصل وجابها أبو الوليد هذيك. أنا كنت جالس في الجلسة الأخيرة لأنه كانت عندي الجلسة، كان أبو جهاد، أبو إياد، أبو الوليد، أبو عمار، كنت أنا جالس معهم في مقر السري للإذاعة الليلي لأنه في الليل فيش قصف، كان نلتقي هناك. أثناء وجود القرار في هذا القرار، تم اتخاذ القرار على أن تخرج الثورة الفلسطينية بمقاتلها بلباسهم العسكري وبسلاحهم الفردي اللي هو الكلاشن، وخشية أن يقال نهبوا لبنان وطلعوا، لا يخرج مع الفلسطينيين سوى الجعبة التي فيها ملابس المقاتل فقط.
كل شيء تفكر فيه
طبعا، وجرى الاتفاق عليه. في الأول كان العرض إنه لأنه معناش جوازات سفر وهويات إنه الصليب الأحمر يشرف على خروجنا، رفض هذا وتمت خوض معركة من أجل أن لا يتم. الشيء الثاني إنه طيب أوكي بنحط جهة معينة تختم الخارجين على أيديهم، يعني فأرضا رفض هذا رفضا مطلقا إنه لا خلينا بنحط.
ونحن نذكر الصور، كان في إطلاق نار وزغاريد،
يعني وجرى وداع تاريخ خلينا أقول من كل أهل لبنان، طلعوا ودعوا المقاتلين، رشوا عليهم الأرز والورود وكذا.
أفضل من وصفه هو محمود درويش مديح الظل العالي
مثلا. المهم فحصل أنه أثناء الخروج في الميناء عزف النشيد الوطني الفلسطيني، استعرض أبو عمار حرس الشرف، كان من ضباط وجنود الكفاح المسلح، مؤسس الكفاح المسلح الفلسطيني، يعني جميع قادة الحركة الوطنية اللبنانية كانوا في وداع على أرض الميناء. وخرجنا على، لكن أنا كنت حاسس وإحنا مع أبو عمار على الباخرة في غصة في داخله، لأنه هو ترك أعز وأغلى وأهم مكان استراتيجي لقوة الثورة الفلسطينية، لبنان، جنوب لبنان الشيك بينه وبين إسرائيل، بيروت عاصمة الفعل العربي، عاصمة كل شيء عربي مهم، كل هذا ترك وراه عمليا. فكنا يعني أنا حاسس أنه حزين لكن كان بكابر. هلأ وإحنا على الباخرة كنا بنحكي له، يعني وتحديدا يعني في صورة إلي على كتاب أطول يوم في حياة زعيم وأنا واقفين على حفة الباخرة وبنحكي، شو كنا بنحكي؟ أنا ذاكرتي إنه طيب يا أبو عمار هذه ثورة كبيرة، لبنان كانت المركز ولكن كانت أحد المواقع وليست كل المواقع، لسه عنا وجودنا في الأرض المحتلة ولسه عنا وجودنا في كل الجغرافيات العربية وفي العالم كله، زائد إنه إحنا الآن بعد الخروج من بيروت كان أبو عمار حريص على أن يقبض ثمن سياسي للخروج، وطلب من أبو الوليد أن يطلب من فيليب حبيب إنه إحنا طيب هنا بدنا نطلع لكن بدنا ثمن سياسي، شايف ثمن سياسي يعني على شكل اعتراف بمنظمة التحرير، فتح مسار تفاوضي، مطلوب أمريكي ولا ما كانت مسكرة الكل معترف بمنظمة، كانت أمريكا اللي برا القصة. فإجت ورقة من فيليب حبيب، نون بيبر بسموها، فيها إنه يعني إذا بدكم تحكوا في مستقبل احكوا مع مصر. أنا بتذكر هذه
كانت مقاطعة مصر في حينها،
لا ما أعرف
حكم كام ديفيد،
مش هذا الموضوع، إنه احكوا مع مصر. مصر لم تقاطع يوما، مصر بالشكل كانت مقاطعة لكن القنوات ما كانتش مسكرة لا أثناء حرب لبنان ولا حتى أثناء كامب ديفيد، خلينا نكون واضحين، كان في قنوات اتصال ومعلومات متبادلة ولكن ما كانش في العلاقة العلنسية الحميمة الرسمية اللي كانت قائمة في السابق. المهم فيوميها أبو عمار لما جت الورقة بقول طب شو دخل المصريين في خروجنا، فأبو إياد قال له شوف أبو عمار، أنت شو بتتوقع؟ هل تتوقع مقابل خروجنا من بيروت يعطونا دولة؟ كان من أصله ليش يجوا، كان أعطونا إياها من غير الحرب، لكن هم بيعتبروا أن خروجنا أحياء بحد ذاته هو الثمن السياسي لما حدث. قال له أبو عمار طيب يعني لازم، قال له إحنا مش بكيفنا يعني عمليا
مضطرين
طالعين، لأن ما هي الترتيبات صارت بدأت تأخذ أنه
الباخر. أنا عشان الوقت وحديث ثاني شيك، بس أنت تكلم محطة أخرى ربما يعني معاكسة، وهي دخول أبو عمار لفلسطين ولغزة ما بعد أوسلو، وأنت أيضا كنت من القريبين جدا والشاهدين على تلك الفترة، وصف لنا.
لا بدي أقول لك شيء، يعني في الخروج من بيروت كنت مع أبو عمار واستمريت معه بمواقع متعددة، يمكن سافرت مئات إن لم يكن آلاف الساعات معه بعد الخروج من بيروت لتثبيت أوضاعنا السياسية في كل الأماكن اللي أصبح لنا فيها قوات وأصبح لنا فيها تمثيل، وانفتح العالم كله أمام منظمة التحرير الفلسطيني اللي صار خيارها السياسي أكثر منه عسكري كذا. هذه أنا عشت هالمرحلة كاملة، لكن في العودة إلى الوطن في مفارقة قد لا يعرفها كثيرين، أنا كنت مختلف مع أبو عمار.
عرفت؟
مختلف مع أبو عمار، ومجيت لوحدي ما جيتش معه، جيت قبل ما يجي أبو عمار بأكثر من شهر. كانوا الإسرائيليين سمحوا ببعض التصاريح، يعني مثلا أخوي سمير جاب لي تصريح زيارة، أنا في عمان موجود، وبعت لي قال لي تيجي، قلت له طبعا باجي، احنا صح ان نيجي. فجيت انا من عمان الى الوطن قبل ابو عمار والقياده الفلسطينيه بفتره، لاني ايضا كنت مختلف، مش على قد بالعكس، يعني
مش على مبدا اوسلو،
لا 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 اطلاقا، لا لا بالعكس، انا كنت من المؤيدين والمتحمسين لفكره العوده الى الوطن بتعبير ادق. الجميع كان متحمس لوعود اوسلو اكثر من نصوص اوسلو، انه يعني اجت فرصه هينا بدنا نروح. طب انا مثلا لما اخوي ودالي التصريح كان صار لي 29 سنه مش شايف دوره ولا شايف اهلي، اذا اجوا عندي برا اهلا وسهلا، ما جوش والدي توفى في دوره وما مشيتش في جنازته، جدي توفى يعني بتعرف،
صار قصدت يعني الدخول مش الدخول في اللحظه،
صار في اللحظه.
يعني ابو مازن عفوا الرئيس ابو عمار لما دخل في فلسطين هذا انتقل نقله نوعيه
مفهوم،
والعمل السياسي التغير.
اعرف ماذا حدث انذاك، انا اعرف ماذا حدث. ابو عمار كان حذر جدا حتى في اوسلو، يعني كان لديه تساؤلات عديدة حول الموقف، لكن ما كانش باستطاعته إنه يفوت فرصة أن في أوسلو اعتراف متبادل وعودة للقيادة الفلسطينية وهو شخصيا إلى الوطن. هذا إغراء مش سهل إن الواحد، كان أبو عمار أيضا يوافق على ذلك ولكنه حذر وتردد في العودة. والرئيس مبارك أوصله إلى معبر رفح وطلب منه أنه أبو عمار لا يستطيع أن يقود المرحلة الحرجة في تطبيق تفاهمات أوسلو إلا أنت من على الأرض. وإجا أبو عمار، وأنا بعدها بأيام رحت سلمت عليه
في غزة،
في غزة، واتفقت معه على أنه نصدر جريدة الحياة الجديدة وأنه أستأنف عملي السابق، لأن أنا كنت آخر عمل رسمي قمت به أنا كنت جريد في موسكو،
سأتحدث عن السفارة
20 سنة خلصت منها،
كنت ممثل في الجامعة الدول العربية دائم وكنت سفير،
بس هذا بعدين أنا ونحن خارج الوطن أنا كنت ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، ثم بعد ذلك سفير دولة فلسطين في موسكو 5 سنين، 4 سنين منهم ممثل منظمة التحرير، وسنة سفير قدمت أوراق اعتمادي في الكرملين، كريملين كأول سفير فلسطيني في التاريخ يعترف به سفيرا في موسكو. هذا وإحنا برا، كيف كيف. هلا بعد ما رجعنا أنا دائما في علاقتي مع أبو عمار علاقة وئام وخلاف، يعني مش علاقة تبعية مطلقة، لا كنا نختلف مع أبو عمار، وأحيانا في الصحافة نختلف وبشكل علني،
وكان يحتمل
بتحمل هو أهم إشي ما تروحش تلعب مع حد برا، إنه ما دام أنت في البيت الفلسطيني ومختلف معه وما مش مجبه مع جهة خارجية سواء صديقة أو شقيقة أو معادية، هو بضل يحاول يستعيدك إلى حضيرته، وهو هذا هي طريقته في العمل.
مشهود له
في مشهود له في هذا. أنا كنت في لحظات وئام الأقرب وفي لحظات اختلاف الأبعد، وحصل هذا إنه أخذت مواقف لم يرضى عنها أبو عمار وأعلنتها، مش مواقف يعني وشوشة، مواقف على التلفزيون وكذا، حصل ما حصل. أنا
أنا بدي أسألك في عودته في شيء الإسرائيليين بكرروه كحقيقة، إنه أبو عمار من أول لحظة دخل كان بخطط لاستمرار المقاومة وأنه يظل يعني في العمل العسكري.
لا مش هيك،
بدليل هم بيحكوا، وهذا أنا سمعته شيء يعني بأكثر من مقابلة من رئيس الشباك في حينها، إنه سيارته لما دخل كان فيها سلاح وهرب سلاح، صحيح؟
هلا
هرب سلاح
سيارته؟ مش هرب سلاح، دخل معه ناس بغير الطرق المتعارف عليها والمتفق عليها في أوراق أوسلو، جاب معه في سيارته عدد من الأشخاص اللي لو طلب إنهم يدخلوا بصورة رسمية كان بدخلوا، ما مش مشكلة، بس هو كعادته يعني لما كان من لبنان وإحنا على خلاف مع سوريا يروح على سوريا يأخذ موكب معه من قواتنا اللي موجودين في لبنان، يروحوا على أهليهم ورا كانوا موكب أبو عمار، يدخلوا يقضوا وقتهم عند أهلهم ويرجعوا معه، كان يعمل هيك. فهو دخل ناس كان بالإمكان، وين رجعوا دخلوا بعدين طلعوا رجعوهم الإسرائيليين ورجعوا دخلوا بصورة رسمية وأخذوا مواقع منهم، ممدوح نوفالو وناهض الجيوسي، يعني هذول اللي
كانوا قادة عسكريين، فافترض ربما أبو عمار
الإسرائيليين فسروها أنه جايبهم بده يعمل فيهم جبهة، هذا غير صحيح. كيف فكر أبو عمار؟ خلينا نكون واضحين في المسألة، ما إجاش مضمرا يقوم بثورة، لا
كان بكل قلبه مقتنع كان خلص هذا خيار
جاي يقيم دولة، وإذا ما تعثرت وتبين أن وجوده يمنع هذا ما عندوش مانع قاتل، هيك كان تفكيره. يعني لو فتحوا له الأبواب باتجاه حل سياسي محترم لا يفكر باستخدام المنه، كان بظل يتبع الحل السياسي، هو اللي اخترع كلمة صديق الراحل رابين، ما نذكر هاي القصة. لكن أبو عمار شعر في نص التجربة أن، وخصوصا لما إجا الليكود يحكم، أن المشروع الذي كان قائما على حزب العمل بقيادة الثنائي رابين بيرز وبعد اغتيال إسحاق رابين، أن ما هو قادم لن يكون لمصلحة الاستمرار في العملية السياسية نحو إقامة دولة، وبالتالي بدأ يفكر بطريقة مختلفة وحصل ما حصل.
وبعدها أنت عملت مع الرئيس أبو مازن أيضا،
صحيح؟
يعني أنت كنت وزير وكنت مستشار، أو إيش، ليش بطلت تشتغل مع أبو مازن؟
فيش أشتغل مع أبو مازن، هو
مستشار،
هو يعني صاحب ورشة وأنا بشتغل عنده، أو إيش بتشتغل مع، في احنا منظومه كامله، اسمح لي شوي الله يخليك، في مصطلحات
سؤالي،
لا في مصطلحات انا ارفضها، حتى لما بديت تقول لي ابو عمار عمل، قلت لك مش ابو عمار،
صحيح
لك.
صحيح.
وبالنسبه للعمل احنا كنا منظومه واحده، ما الذي يجمعني مع ابو مازن؟ مش اني بشتغل معه ولا بشتغل عنده وبطلت، ارجوك، اللي بيجمعني فيه اولا احنا اثنين من حركه فتح، احنا اثنين كنا نؤمن بالسلام الدائم والعادل والمبادرات التي تؤدي الى احراز سلام ينال فيه الشعب الفلسطيني حقوقه. اثنين، انا كنت وزير اعلام الحكومة التي اسسها ابو مازن كاول حكومة تتشارك القيادة مع ياسر عرفات، بمعنى انه عندها مساحة استقلال كحكومة، ولكن ذاك القائد الأعلى، أنا ما كنتش فقط وزير إعلام، كنت وزير إعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة. كل هذا بجمعني، مش معناته اشتغلت معه عجبك 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 فتروح.
يعني اختلفت، قصدي
اختلفنا طبعا بالتأكيد، يعني
هذا ما قصدي،
أنا اختلفت مع أبو عمار، وأبو عمار
بس بقيت على الصلة في القيادة وإلك دور
يا عمي، في فرق بين أن تختلف وتروح تجبه مع جهة من شان تزبط أمورك، وبين تختلف وتبقى في الإطار. أنا بطلعش من الإطار الوطني، بطلعش من منظمة التحرير مهما اختلفت فيها، أقول لك حتى لو ما فعلت قيادتها معي، بطلعش من فتح وأدبياتها وتاريخي فيها وجذوري فيها. بختلف، وأقوى اختلاف بتم أن تختلف من داخل المؤسسة. أنا اختلفت مع أبو عمار واختلفت مع أبو مازن، ولكن لم أفكر لحظة إني أغادر إلى مكان آخر. هينك زي ما أنت شايف، أنا إلي مختلف مع أبو مازن، لا بشوفه ولا بشوفني حوالي 14 سنة، ومع ذلك أنا موجود. جرت محاولات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ما زبطت، لأنه أنا من جانبي ما بحبش أكون جليس أو واحد مش ماخذ دوره الشريك في القرار.
بس هل هناك يؤخذ، وأنت كنموذج فعلا تذكر، أنت كنت في مطبخ القيادة الفلسطينية وحركة فتح والثورة طوال فترة عقود،
ماشي تمام،
إبعادك أو عدم وجودك مع آخرين وكأنه سمة المرحلة الجديدة.
اسمع،
وهذا أحد الكوارث اللي بنعيش فيها
الفترة. خلينا ما نكبرش الموضوع. دائما في العمل السياسي أنت تكون ضمن المطبخ، وفي فترة ما بتكون برا المطبخ، لأنه مثلا مع أبو عمار أنا كنت عضو في اللجنة العليا للإشراف على المفاوضات، وكان عددها 11 شخص من ضمنه أبو مازن والله يرحمه أبو علاء وآخرين، يعني نكثر كنت ضمن هذه. لكن أيضا داخل هذه اللجنة كنا نختلف. أنت ما أحن مشي، أنت مش في قطيع بمشيك
أنا هذا القصدت أنه فيش كنا بيختلف اليوم يا أبو.
اسمح لي ألا سيبني، أنا بحكي لك عني اللي أنت بتعمل لقاء معي، مش
أنا بحكي عن سمة المرحلة.
أنا بقول بحكي لك تفسير كيف تتم الخلافات والاتفاقات داخل المؤسسة الفلسطينية. أنت داخل هذه المؤسسة حتى الآن أنا مختلف مع أبو مازن، بس مش حاسس حد منعني أحكي اللي بدي إياه. هين الآن في الجلسة هاي قلت لك إنه الطبقة السياسية تعبانة وكحية اللي بدك إياه، قول هذا. العيب إنه عندما تختلف مع زملائك أو مع قيادتك أو مع اللي بدك إياه، يجب أن تظل في الموقع الوطني ولا تذهب إلى مواقع أخرى للاستقواء بها مشان تحسين وضعك داخل المؤسسة. أنا هذا وضعي.
طب بدي تتعرضت لمحاولة اغتيال؟
طبعا
2004
مرتين.
شو السبب؟ مواقفك السياسية، خلافات شخصية؟
شوف، المرة اللي كانت انذار في أول في أحد الاجتياحات الإسرائيلية لرام الله، أطلق النار على بيتي
مباشرة
على البيت، مباشرة، وكتب على الجدران إنه يسقط نبيل عمر عراب القيادة البديلة. حد حاكم ولا البدالة، حد عاد بدك تعمل قيادة بديلة وإسرائيل هاجبة عليك، معناته بتشتغل مع إسرائيل أنت. ولكن أبو عمار أمر ناس روحوا اشطبونا هالكلام الفاضي اللي حاطينه على الجدران. بصير في الداخل المؤسسة والخلافات إنه حد من راسه بيطلع بيعمل شيء، وبيعتقد إنه بيرضي فيه أبو عمار أو بيخوف نبيل عمر أو إلى آخره. هذه المرة الأولى، وما صارش فيها يعني إصابة، إنه على البيت.
يعني هي جاءت في ذروة الخلافات على الصلاحيات والحكومة؟
لا لا لا، والله ما كانش في ذلك الوقت، حتى يعني كان أبو عمار محاصر في المقاطعة، وكنا إحنا برا وبنناضل نضال مستميت مشان نطلعه من الحصار. بس في ناس كثير بيطلع جمل قيادة بديلة ومش قيادة بديلة وكذب، فيش منه هالكلام على أنو بفكر وأبو عمار محاصر والدبابات الإسرائيلية حواليه يعمل قيادة بديلة.
من هو يعني
يعمل قيادة بديلة؟ أنو ما حدش فكر إطلاقا. بس في ناس بوتوتو، واحد بيحبك شو بقول لك هذا أبصر عينه على إيش، واحد بيحبش أبو مازن. أنا ذا كان معنا أبو مازن في ذلك الموقف اللي كنا بنحاول نلاقي طريقة نطلع أبو عمار من الحصار. هيك صارت، أطلق النار على بيتي وانكبت على الجدران قيادة بديلة ومش قيادة بديلة. بعد ذلك شفت أنا أبو عمار بعديها، وقعدنا وما فيش شيء يعني، رجعنا مع بعض نشتغل وكذا والآخره، إلى أن حصل خلاف أدى إلى استقالتي من الحكومة. في ذلك الوقت أنا كنت وزير شؤون برلمانية، يعني أقوم بالتنسيق بين البرلمان وأبو عمار عمليا. فحصل خلاف أدى إلى أنه استقلت. الخلاف على إيش صار؟ وهذا كان في جاء عمل أبو عمار اجتماع موسع، كان بسميه القيادة الموسعة، اجيب فيه الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية ومناء الفصائل وشخصي، يعني 40 يكونوا قاعدين في الجلسة، اسمه القيادة الموسعة،
وهم كله هيك عشان ما يكرروش يعني.
ففي الاجتماع هذا أنا انتقدت سياسة أبو عمار وموقفنا اللي أدى إلى ما وصلنا إليه. قلت ليش؟ طب إحنا المقاطعة كانت مليان سلاح، جت إسرائيل أخذته بشحمته على التلفزيون، صوروه إذا تذكر، شايف كيف. بعدين قلت لأبو عمار يعني يا أبو عمار هي أميها أخذت علي ونشرت في الصحف آنذاك، إنه أنت أخذت ولاء من الشعب الفلسطيني لم يأخذ مثله أي قائد، لم يأخذ مثله أي قائد في التاريخ، وانت بعدين حكمت الشعب الفلسطيني ببيت شعر وايه قران، لا كنت تطرح برامج سياسيه وتستفتي عليها، كنت تقول ان فيها قوما جبارين ومش كل طير يتاكل لحمه، وانا والفلسطينيين حبوك وصفقوا لك، يعني كان بيستاهلوا معالجه افضل من الذي تم. شو ابو عمار عنده طريقه انه أحياناً بينفس أقوالك بتحويلها لنكتة، فبقول له طب ليش عملت هيك أبو عمار؟ تعرف شو قال؟ هيني ضحكت عليكم اللي قاعدين فرطوا من الضحك، فتحول كلامي وخطابي كله كأنه نكتة. يا أخويا نبيل الله يفتح عليك، أنا بقدرش أغير خيولي أثناء المعركة وكذا وكذا، يعني ما الكلام اللي بضل لكي.
أنت بس من أجل المشاهدين أنه هاي كانت ذروة
موجود الانتفاضة،
قصدي في ذروة أزمة الانتفاضة الثانية والحصار والوضع اللي كان تدمر في
هذا السلطة. كان أول حصار واجتياح لإسرائيل في بيروت في عهد في
رام الله
في عهد السلطة الوطنية،
وكانت تدمر
السلطة. فكمل لك قصة. المهم بعديها بعد الكلام هذا اللي صار بينهم اطلب خاطرك، حملت حالي وروحت على الدار وبعت له استقالتي من الحكومة بالفاكس. أبو عمار بحبش تستقيل ولا تحرد،
بحبه يقيلك،
لا ولا بحب قيل. أبو عمار مش كثير بحب يطرد وكذا، لا لا لا، بحب يلم الناس كلها معه، والزعلان بقول لك بكرة برضى، واللي يعني عند هاي طريقته لو كان بينه وبين الناس شعرة لما انقطعت، هو مش شعرة، حبل كان بينه وبين الناس، ودالي وسطات انه يا نبيل انت من عظم الرقبة، وانت وانت وانت، ودالي ياسر عمر، ودالي ابو السعيد التميمي، ودالي كثير ممدوح له، يعني عدد انه يا عم شو عدد استقال من الحكومه مع السلامه، بس ما يطلعش من المؤسسه. ولكن انا لم اعد، ما قطعتش علاقتي فيه، يعني بين وقت واخر اروح له على المقاطعه وكان محاصر، شايف، اقعد معه اعطيه رايي. بحب هاي الشغله، هو يمكن يقول لي يا نبيل امتى بدك ترجع؟ أقول والله يا أخي أبو عمار ما هيني، يعني وين رايحنا؟ شايف؟ يعني لا أنا مغادر البلد ولا طالع من المؤسسة، أنا يا سيدي معك في فتح ومعك في منظمة التحرير ومعك في السلطة الوطنية، وأنا عضو مجلس تشريعي منتخب، وأنت اللي نجحتني، لأنه أثناء المجلس التشريعي راح له واحد قال له نبيل عمر وضعه في الخليل زي الزفت، فلازم تروح على دورة تنشله، دورة منطقة به، بده يعني أنجح أبو عمار، فإجي على دورة وألقى خطاب وقفني جنبه، يا أخي وصديقي، جاب لي في القصة أبو 10,000 صوت، شايف كيف. فعنده، فقلت له أنا ما انكرش، ولا أنا إذا اختلفت في قضية بجنح وببعد، حتى مع أبو مازن هي أنا صار لي 15 سنة لا بشوفه ولا بشوفني، يمكن مرة أو مرتين التقينا، ولكن قاعد في البلد إذا بدي أحكي كلمة بحكيها، بكتب. أنا عندي منابر كثيرة بكتب فيها، أنا عندي موقع مسار، وعندي جريدة الشرق الأوسط أكبر جريدة عربية على الإطلاق، في اللي فيها مقال أسبوعي، وعندي مواقع عديدة بكتب فيها، بطلع على التلفزيونات.
بس ما وصلناش للاغتيال،
موجود في بلد،
ما وصلناش للحظة محاولة.
هلا أنت بدك تظلك تسحب فيه لأحكي لك إشي مثير يتعلق.
لا والله مش مثير، بس هي معلومة بجوز مش معروفة للناس.
ولا أنا بعرف. أنا اسمع، أنا
يعني أنت أطلق عليك باب منزلك؟
أطلق علي في البرندة، أنا قاعد الدنيا صيف وقاعد في البرندة وحاطط إجر على إجر وبلاعب في حفيدتي. لحسن الحظ إنه أم حفيدتي قالت لي بدي أخذها أنيمها فوق، الحمد لله اللي أخذتها. بعد ما أخذت البنت بدقائق عن بعد مترين ونص، ام 16، انا قاعد وحاط اجر على اجر وبتفرج على التلفزيون، من ورا ستارة تبين انه اجري كانها سدري، كاني قاعد يعني
هو الهدف قتلك.
قد حد بيرمي،
مش تحذير انه لا بس في الرجل،
تحذير بالطخ من باب الدار. اما يجي على بعد مترين ونص ويضربني وثمان طلقات دمدم سامه، اللي طلقة واحدة لو صابتك في أصبعك وما تجراش إسعافك بتروح فيها. فحصل ذلك إنه لا، كان المقصود القتل، كان مطلوب القتل. فأنا طلعت أخذوني أولادي على المستشفى، وكان في باقي وحدتين دم فقط، يعني لو تأخرت خمس دقائق بوصلش للمستشفى. وهجموا لك الأطباء كثر خيرهم، جابوا لي، الله يرحمه أبو فراس
محافظ،
جاب لي دم، ما كان الدم قليل لأنه كان انتفاضة، جاب لي دم من المستشفى المقاصد من القدس، عمل سباق تتابع، واحد يسلم له واحد، وصلونا لمستشفى رام الله وأعطوني دم.
والرئيس أبو عمار تابع
أنقذ
واطمئن عنك وعالج،
حكم معاي، فحكي معاي بده يأخذ مني موقف أقول إن إسرائيل اللي عملتها. أنا شوف أولاد الكلب عملوها، أطلق أبو عمار. بنحكي بعد ما نتحقق، الله يخليك، أنا شكرا على اتصالك، وأنا الحمد لله الأطباء أنقذوني، وبنعالج الموضوع وإن شاء الله، وأعمل لجنة التحقيق، واللي بتتوصل له أنا موافق عليه. شايف كيف؟
وشكلت لجنة التحقيق،
يعني راحت القصة، ما بديش أنا أخش في التفاصيل. أنا بالنسبة لي ما ظلش مربوط فيها إلى ما لا نهاية، اعتبرتها جزء من تحديات حياتي، وأنا عايش الحروب كلها وفي مواقع خطرة علينا، والله كتب لي الحياة من أجل أولادي وأحفادي وأحبائي ومواصلة دوري. وأنا الآن حتى الآن لم يتغير علي شيء، لساتني بكتب وبقرأ وبطلع على التلفزيون وعلى الإذاعة وبحكي في القضية الوطنية.
بس أنا من قصتك، سواء في التعيينات أو الاستقالة أو حتى يعني محاولة الاغتيال، يعني تعطينا انطباع عن النظام، درجة على النظام السياسي الفلسطيني. شو ملاحظاتك على النظام السياسي؟ مش بدنا نتهم أو بدنا نجرم، لكن فعلا ماذا ينقص النظام السياسي الفلسطيني؟
النظام السياسي عندنا خربان.
ماذا ينقصه؟
بكل شيء ينقصه. أولا بدي أقول لك شغلة، فيش نظام بتم من خارج صندوق الاقتراع، بمعنى أنه إحنا ضحينا لما كان متاح لنا انه نعمل انتخابات ما عملناش، صح ولا لا؟ هذا غلط. اثنين، وين عمل المؤسسات الفلسطينية؟ اقول لك احنا كنا برا احسن، برا كانت اتحاداتنا قوية وروابطنا قوية وتنظيمنا قوي، قواتنا قوية. الان هنا شايف ما فيش مؤسسة جدية اللي تعبي، واللي حتى على مستوى أقل المهمات المتعلقة بقضية معقدة زي قضيتنا لا تؤدى بالشكل الصحيح.
أنت متفائل يعني في فتح في
الصحيح. اسمعني، أنا متفائل بقوة المجتمع الفلسطيني اللي بدينا الحكي فيه، برجع إله، بحكيش إنشاء أنا ولا بحكي كلام فاضي. المجتمع الفلسطيني مجتمع حقيقي قوي، نسبة تعليم أعلى نسبة في العالم. تعال امشي الآن رغم الحصار وهجمات المستوطنين، بتلاقي عندنا بلد فيها قطاع خاص وفيها بنوك وفيها مدارس وفيها جامعات وفيها خريجين وفيها عمران وفيها مواطنين دارين بالهم على حالهم على بلدهم وبقولوا على نشيد العاصف الخالد اللي أنتج لما كنت أنا مدير الإذاعة عهد الله ما بنرحل. هذه الجملة يحافظ عليها كل فلسطيني، وبدليل صار لها سنتين، مش سنتين، من 67 والمستوطنين والجيش نازلين ناكلوا في حياة الفلسطينيين، واللي جايين على البلد أكثر من المغادرين.
أخ نبيل عمر، أنا أود أن أشكرك على هذه الصراحة، على هذا التدفق، على هذه المعلومات التاريخية والغنية، وعلى حضورك. شكرا، وشكرا لكم أعزائنا المتابعين.
شكرا لك.